بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثامن في شرح سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. هكذا تأتي الآيات متتابعات في قضية اعتقادية هائلة، وفي الإجابة على هذا السؤال الصعب، إذا كان الله هو الرحمن الرحيم وهو عز وجل كذلك، وإذا كان هو أرحم الراحمين وهو كذلك سبحانه، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو الذي خلق الرحمة في قلوب البشر وفي قلوب الخلق، من جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا منها تتراحم به الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من ذلك الجزء من الرحمة، فكيف هو أرحم الراحمين وهذا كله جزء واحد من الرحمة؟ بل الرحمة التي أودعها الله في قلوب البشر، إن رأوا إنسانا يعذب، إن رأوا إنساناً في بلاء شديد، فإنهم يرحمونه ويجدون عاطفة قوية تجاهه، يريدون أن يستنقذوه، فكيف وهو أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم؟ وكل هذه الرحمة في قلوب العباد ما هي إلا جزء واحد من 100 جزء من الرحمة المخلوقة. كيف بعد ذلك نجد أن الكفار والمشركين يخلدهم الرحمن الرحيم في القرآن في النار، يخلدهم في النار والعياذ بالله 1,000,000 سنة، ثم 1,000,000 سنة، ثم مليار سنة، ثم لا نهاية، لا نهاية أبداً، خلود في النار. من أجل هذا السؤال الصعب الذي أورده ابن القيم واضطر أن يقول بفناء النار، وكان واهماً في ذلك. النار لا تفنى وإنما تنزوي، كما هو معلوم في بسطه في موضع آخر. إذن السؤال: كيف بأرحم الراحمين يخلد بشراً يحترق ويتقطع وينصهر ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت، ويصطرخ ويستغيث ويظل أبد الآبات في هذا العذاب؟ عذاب على الجلود، عذاب في الطعام، عذاب في الشراب، عذاب في كل شيء. وأرحم الراحمين يرى ذلك ويعلمه، ثم هو يتركه. فجاءت الإجابة هنا في سورة غافر كما بيناها في الدرسين الماضيين، ووقفت معها طويلا للإجابة على هذا السؤال الصعب. نقول: هؤلاء ارتكبوا الخيانة العظمى، لأن الله فطرهم على معرفة الله. مش هو بني آدم يعرف الله عز وجل؟ وفطرهم على محبة الله، وفطرهم على إفراد الله بهذه المحبة، يعني على توحيد الله عز وجل. وما جاء الشرع وما جاء الوحي إلى كل المرسلين إلا تقريرا لما في الفطرة وتكميلا لها، كما يقول عز وجل: نور على نور، نور على نور. نور الوحي ينزل بمعرفة الله وبمحبته وبتوحيده، فيجد في أصل الفطرة معرفة الله ومحبته وتوحيده، فيتأثر جدا، والقلوب فورا تتبع وتخبت لله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ قال المشركون بذلك لما رأوا ذلك عن جميع الرسل: إنهم سحرة أو مجانين. ليسوا من المجانين الذين يهذون ويتلبطون بالطين والتراب، وإنما هم خالفوا عادات أقوامهم وخالفوا الباطل ونبذوه واستمسكوا بالحق، ولا يعنيهم مصالح دنياهم، فقالوا بذلك عنهم أنهم مجانين. كيف خالفوا دين الآباء والأجداد؟ لكن قالوا أنهم سحرة لأنهم أتوا بمعرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله اللي هي موجودة في أعماق القلوب. ما الكفار مالهم؟ عيبهم أنهم أعرضوا، لكن لو أنابوا فانتفى الإعراض لتذكروا، لأن الله قال: وما يتذكر إلا من ينيب، كما بيناه تفصيلا في الدرسين الماضيين. فلماذا يخلدهم الله في النار؟ أودع الله فيهم ذلك الحق، وأرسل رسله بالحق، وبين وأراهم الآيات الكونيات والقدريات، وكلها تنطق بالحق، وقيض لهم المؤمنين من عباده يدعونهم إلى الحق، ويصبرون منهم على الأذى، ويتوكلون على ربهم، وأحياهم 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة وأكثر أو أقل، رحمة منه عز وجل، لعلهم أن يتوبوا ويفيقوا إلى رشدهم. فبعد ذلك ومع ذلك لم يرجعوا إلى الله، لم ينيبوا إلى الله مع كل هذه الأسباب، وإذا لن يتذكروا ما بداخلهم، ما فطروا عليه، وما يتذكر إلا من ينيب. فانصرفوا عنهم أيها المؤمنون، فادعوا الله مخلصين له الدين. هم كرهوا ذلك، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. كرهوا ذلك. أنتم مؤمنون، من الله عليكم وأنبتم وتذكرتم ما بأعماقكم وأقررتم به وكملتموه بالوحي المنزل، نور على نور. إذن استمسكوا بذلك، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله عز وجل الذي كفر به الكافرون وأشرك به المشركون رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات. الرفع يأتي في رفع المكان، ويأتي في رفعة القدر، ويأتي في الرفع المعنوي كقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا رفع معنوي، ورفع بعضكم فوق بعض درجات هنا في الدنيا. هذا يرزق الألف، وهذا يرزق المليون، وهذا يرزق المليار، هذا صحته 100%، هذا صحته 50%، درجات. والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا الرفع هذا يأتي في القدر ويأتي في الماديات. رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع سمكها فسواها، ورفعناه مكانا عليا، إدريس عليه السلام، فرفع مكانه وقدره أيضا. إني متوفيك ورافعك إلي، هذا أيضا رفع قدر مع رفع المكان، وهكذا. فمسألة الرفع تأتي إما رفع في المكان العلو، وإما رفع في القدر، وإما هما معا، ورفع معنوي كما بينا. رفيع الدرجات، فإما أن تكون صفة مشبهة وينتهي المعنى إلى أن يكون رفيعة درجاته عز وجل، كما قال تعالى في سورة المعارج من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، عروج مسافات لا يحصيها إلا رب السماوات سبحانه وتعالى وعز وجل، مسافات هائلة ما بيننا هنا وما بين عرش الرحمن، هو ذو المعارج، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، وهنا يقول رفيع الدرجات. مهما تصورت من درجة علو الله ورفعة الله وعظمته وكبريائه فهو الأرفع، وفي كل سجدة نقول سبحان ربي الأعلى، وأمرنا الله بذلك فقال سبح اسم ربك الأعلى، وهو رفيع الدرجات، رفعة مكان لأنه علو، ورفعة قدر. مهما تصورت من عزة الله عز وجل فهي الأعلى والأعلى والأعلى، فهو رفيع الدرجات. مهما تصورت من رحمة الله فهي الأعلى والأعلى، مهما تصورت من قدرة الله فهي الأعلى والأعلى، مهما تصورت من جمال الله فهو الأعلى والأعلى، وهكذا. ده إذا كان رفيع، دي صفة مشبهة، إن المعنى رفيعة درجاته، درجاته الهاء هنا ضمير المضاف إليه فيستغنى عنها بالتعريف، رفيع الدرجات، فالألف واللام عوض عن الإضافة. يبقى بهذا المعنى تعظيم وتمجيد وبيان لكبرياء الله عز وجل. يبقى بهذا الطريق رفيع الدرجات تعظيم وتمجيد وتنزيه لله سبحانه، رفيع الدرجات. والله تعالى يقول نرفع درجات من نشاء، قالها مرتين عن إبراهيم عليه السلام، قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وعن يوسف عليه السلام قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله رفع إبراهيم درجات، ويرفع أيضا من المؤمنة درجات، لكن درجات هنا تختلف عن درجات هنا. رفع إبراهيم درجات بالعلم، علم الاحتيال في الحجة والبراهين، وبأن يقذف على بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، علم حجج وبراهين ومجادلة مع المشركين. إن إبراهيم كان أمة فرفعه الله درجات بذلك، وأيضا رفع يوسف درجات بهذا. لماذا؟ ليس في علم الحجة كما قال عن إبراهيم، وإنما قال في علم التدبير والسياسات، تدبير وسياسات، كيف يدبر أمور البلاد كما تعلمون في قصة يوسف. نرفع درجات من نشاء، ولذلك المعنى الثاني ده اللي هو نرفع درجات من نشاء، لو أخذنا رفيع الدرجات على أنها من أمثلة المبالغة، معنى ذلك أنه يرفع عباده درجات ودرجات ودرجات. كيف وهو ذو العرش عز وجل؟ وأين العرش؟ سقف المخلوقات. العرش شيء رهيب، أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأنور المخلوقات وأكرم المخلوقات وأمجد المخلوقات، هكذا وصفه ربه في كتابه العظيم. ذو العرش، صاحب العرش، ملك العرش سبحانه وتعالى وعز وجل، رفع السماء الدنيا على السماء الأولى، رفع السماء الثانية على السماء الأولى، رفع الثالثة على الثانية، وهكذا، ورفع العرش فوق جميع المخلوقات فهو سقفها. وما الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، ومن فوق العرش رب العالمين، رفيع الدرجات ذو العرش، فالذي رفع المخلوقات درجات ودرجات ودرجات هائلة هائلة. فين السماء الأولى وفين الثانية، سواء في القدر أو في العلو والرفعة؟ إذا كان رفع المخلوقات درجات، كذلك يرفع العقلاء درجات. فده تشويق للخلق ليتنافسوا في إرضائه عز وجل، والاستمساك بدعائه بإخلاص الدين له، بإخلاص الدين له، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا ترغيب لكل موحد أن يستمسك وأن يثبت على الحق الذي علمه، لأنه رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا كان قد خلق مخلوقات وجعل بينها درجات واسعة بعيدة، فكيف به وهو يجعل الدرجات للمؤمنين يوم القيامة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا له قصر في الجنة وهو مؤمن، وهذا له 1000 قصر في الجنة وهو مؤمن، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يبقى رفيع الدرجات نأخذها بالمعنيين، بتمجيد الله وتعظيمه وبيان كبريائه عز وجل وهو رب العرش العظيم، ثم ببيان عظمة عطائه وعظمة الدرجات التي يجعلها لعباده، إن أخذناها على الصفة المشبهة لله، وإن أخذناها على أمثلة المبالغة، يبقى لعطاء الله ولرفع الله لعباده درجات ودرجات ودرجات، وهكذا. ولذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، حتى الرسل، هذا الرسول أرفع من هذا الرسول درجة أو درجات. والخلق ثابت، ميز الله بين الأمم، انظر إلى تكريم الله للبشر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رفيع الدرجات ذو العرش، انتبه إلى هذه الآية، إنها تسحر القلوب، إنها توقظ ما في أعماق القلوب، توقظ ما هو مركوز ومغروز ومدخر في الفطرة. بس انتبه إليها، واتل القرآن حق تلاوته، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح بأمره، من أمره يعني بأمره، على إذا كانت من ابتدائية بأمره على من يشاء من عباده، يختار هذا ليرسله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، على من يشاء من عباده، يرفعه درجات ويصطفيه درجات، وهكذا. حتى في الدنيا هنا رفع الله بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا فيما آتانا. يبقى رفيع الدرجات ليست صعبة بل هي سهلة كما بيناها والحمد لله. ذو العرش يلقي الروح من أمره، هذا هو الوحي. يبقى المطلب الأول التوحيد، وهؤلاء أشركوا مخلدون في النار، مخلدون في النار، الكفار والمشركون. ليس عيبا على الله عز وجل، وليس قسوة، وليس ظلما من الله، إنما هم الذين ظلموا أنفسهم هم الذين ارتكبوا الخيانة العظمى. فانتبهوا يا عباد الله. المطلب الثاني النبوات والوحي والرسالات، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هو الذي يختار سبحانه وتعالى. ليس البشر من حق في اختيار من يبعث رسولا لهم، وإنما الله هو الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لماذا؟ للمطلب الثالث الذي هو المعاد، الآخرة، الحساب، لينذر يوم التلاق. التلاق يلتقي كل منا بالآخر. كم لقيت في حياتك من البشر بعد الأب والأم والإخوة والأخوات والأرحام والجيران والأعمال والزميل في العمل؟ كم لقيت من الناس في الطريق؟ كم اعتديت على هذا أو هذا بغى عليك؟ هل صبرت؟ هل لم تصبر؟ كل هذا تجده أمامك، فبصرك اليوم حديد، يوم الدين، يوم الحساب. يلتقي الظالم بالمظلوم، يلتقي الخالق بالمخلوق أيضا، يلتقي الأولون بالآخرين، يلتقي آدم بآخر أبنائه، يلتقي أهل السماوات بأهل الأرض، الكل مكشوف. يوم هم بارزون، لا شيء يكنهم، فيش خد في الجبل اداروا فيه، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، حتى لو شق في الجبل يدخلونه بصعوبة أو مدخلا، لولوا إليه هم يجمعون وهم يجمحون. في يوم القيامة لا يجدون شيئا من ذلك، لا يجدون شيئا يكنهم ولا يسترهم ولا يظلهم، لا يجدون من ذلك شيئا. يوم هم بارزون ولا يخفى على الله منهم شيء. أصلا الله لا يخفى عليه شيء، هو اللطيف الذي يدرك ما دق من الأمور، وهو الخبير الذي يدرك ما خفي من الأمور. لا تخفى عليه خافية. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كل شيء عند الله، سواء في العلم ظاهرهم وباطنهم، ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم، لا يخفى على الله شيء. هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذا كان البشر 8 مليون الآن، 8 مليار أو 9 مليار، فكل نفس الله قائم عليها بما كسبت، يوفق هذا في الطاعات والإيمان لأنه بذل كذا وكذا، فيثيبه الله ببذل آخر، بطاعات أخرى، بحسنات أخرى، قائم عليه بما كسب. ثم قائم على بدنه، كل خلية يصلها غذاؤها بالتمام والكمال. وإن قدر الله ابتلاء كمرض السكر فهو الحكيم، هو أحكم الحاكمين، لكي يرينا الله من آياته، ولكي نتعلم، ولكي يكون الابتلاء. قائم على كل نفس بما كسبت في الأبدان وفي الدين وفي الصلة بالله عز وجل. كل شيء مدخر، خلقكم وما تعملون، هو الذي خلق عملك، هو الذي خلق أحاسيسك، هو الذي خلق لك كل شيء، فكيف يجهله؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعني الأحاسيس والمشاعر، بتحب ده، بتكره ده، واقف مع ده، ضد ده، توالي هذا وتعادي هذا، هو يعلم. النية إيه بقى؟ إنك توالي فلانا وتعادي فلانا وتكرهه، لماذا؟ فإن كان في الله وفي ذات الله هذا توحيد يرضي ربنا عنه، وهو حقه عز وجل. وإن كان للهوى وللجهل فهذا أصلك ظلوم جهول. وعلى المؤمن أن يحرص ما أحياه الله، أن يجعل ولاءه وبراءه لله دائما وأبدا. كنت مع فلان اليوم، ثم صدر من فلان مصيبة، كارثة في الدين، إذن تبرأت منه بقدر كارثته. أنت مش متحزب ولا متعصب لإنسان، التوحيد هو التوحيد. انظر إلى هذا الشرك الذي وقع في الناس، ما احنا بنتكلم بقى عن المشركين وعن الشرك، كله فاهم ان المشركين دول بره وبعيد. طب وانت انت ده الشرك ده والعياذ بالله انتشر بكثرة في هذا الزمان عند كل ظلوم جهول لم يتخلص من الظلم والجهل بالسعي الحثيث إلى الصراط المستقيم، فلا يزال يقع. انظر إلى الجماعة كذا، ولاؤهم وبراءهم أو جزء منه ليس لله وإنما لجماعتهم. يا لطيف يا رب، الولاء والبراء من أعظم العبوديات لله، تجعلها لغير الله وفكر نفسك على خير. ما هو ده الشياطين، استهواتهم الشياطين. فخلي بالك، كل إنسان الله قائم عليه بما كسب، فيوم القيامة لا يخفى عليه منهم شيء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، في شيء يخفى أبدا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم السؤال الرهيب، السؤال المرعب، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يعني في حديث الصور معلوم أن الله عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه والملائكة وكله ولم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم، يكررها لمن الملك اليوم، الكل ما فيه صفر، الثالثة لمن الملك اليوم، صفر، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا في حديث الصور. وروى عبد بن حميد عن ابن مسعود أيضا حديثا أن مناديا ينادي في الناس لمن الملك اليوم، والناس يجيبون، الكل يعترف، يقررهم الله عز وجل بأن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما معنى الملك؟ يا واحد بيقول لك الفيلا دي بتاعتي، هو ده الملك؟ ده أول شيء في الملك، يعني مالكش الشريك في التصرف، ممكن تهداها، ممكن تحسنها، ممكن تفعل. الملك في هذا اليوم هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. الملك التصرف، يرحم هذا ويعذب هذا، يغفر لهذا، يخلد هذا، يعفو عن هذا في يوم من الأيام، في وقت من الأوقات. هذا كله داخل في الملك. الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. فلان يريد أن يشفع في أبيه، فلان يريد أن يشفع في ولده، هي مش هيصة، قل لله الشفاعة جميعا، هو يملك الشفاعة. ليه؟ له ملك السماوات والأرض. لمن الملك اليوم؟ ملك الشفاعة. يعفو عن من؟ يحاسب من؟ يرفع من؟ وهكذا مليارات المليارات يوم الدين، وإله الحق واحد عز وجل. الملك اليوم التصرف في كل شيء، والملائكة والروح يوم القيامة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، كل همس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الناس الآن في غفلة رهيبة جدا، غفلة كاملة، والله يستدرجهم. يعطي المرأة الكافرة على سبيل المثال الأموال ويعطيها من الجمال، فتقوم وتسارع لإبراز هذا الجمال لتستمتع كما توحي الشياطين إليها بذلك، وتظهر في الشوارع معجبة بنفسها، ومعها من المال فتجد متعة أخرى، ومعها من الجمال فتجد متعة فوق متعة، وكل هذا استدراج. إلا أن يشاء الله لها رحمة في وقت من الأوقات فيتوب عليها ويهديها، هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لا إله إلا الله. الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. لماذا هذان الاسمان، الواحد القهار في المقام ده؟ الكل رأى أن الكل قد قهر وذل ذلا كاملا، الكل يسلم بذلك، والقهار واحد، ولا يكون القهار إلا واحدا. افرض أنه هناك قهارين مثلا، يعني افترض هذا قابلهم ببعض، أحدهما يقهر الثاني، فإن قهره يبقى المقهور ليس قهارا، ويبقى القهار الذي قهر، يبقى لازم يكون واحد بس. فإن تساويا يبقى عجز عن قهر الآخر، والثاني عجز عن قهر الأول، فليس هذا بقهار وليس هذا بقهار، فلا يكون القهار إلا واحدا، وهو هو عز وجل. الملك اليوم لله الواحد القهار، والكل يسلم في هذا اليوم، ولكن بعد فوات الأوان. ولا ينفع الندم، ولا ينفع الندم. الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى، أدي الملك بقى هو، تجزى كل نفس بما كسبت، تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم بما كسبت. الله هو الذي خلق عمل النفس، يبقى النفس ما لهاش دعوة. كيف؟ بل خلق عملك بكسبك، باختيارك، بمزاجك انت، بهواك انت، بإرادتك انت. كيف تجمع بين الأمرين؟ لا جمع إلا بقدرة الله عز وجل. لأننا في نظام الآلة في الدنيا، حتى الكمبيوتر نحن الذين نقدر له البرنامج بتاعه. يعني انت بتقول اشتغل او ما اشتغلش، احسب دي او لا تحسب دي، يبقى المسألة انت الكمبيوتر آلة، ويؤدي أعمالا رائعة وهو آلة، كالسكين، السكين لم يضرب، وإنما أنت الذي ضربت بالسكين، السكين ليس له إرادة، ليس له مشيئة، أما أنت فلك مشيئة. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة، في التائية لابن تيمية رحمه الله وجزاه خيرا عن المسلمين. هجمع بين الأمرين، أنت الذي تعمل كل شيء بإرادتك، بمزاجك مية مية، باختيارك، بكسبك، ولا عايز تتهم ربك بالظلم بقى؟ حاشا الله عز وجل. طب إزاي تلك قدرته؟ جبروت هائل لا يعجزه شيء. وتلك سورة الشمس التي بيّنت هذه القضية، إلى أن أقسم 11 قسم من أجل هذه القضية الهائلة، 11 قسم في سورة الشمس، منها 3 بصفات الله كلها سبحانه وتعالى، إلى أن قال ونفس وما سواها، يعني النفس التي سواها الله على هذه الطريقة، على هذا الشكل، بهذا الأسلوب، النفس تعمل باختيارها وبكسبها، وفي نفس الوقت الله خالق عملها، شيء عجب. ويقسم الله بهذا، قد أفلح من زكاه، يعني من زكى نفسه، وقد خاب من دسا، من دس نفسه، مع أنه قال فألهمها، يعني خالق فيها فعلها، فجورها وتقواها هي، فجورها هي، تقواها هي، وهي اللي بيزكي، هو اللي بيدسي، ومع ذلك الله خالق كل ذلك. لا بد أن تجمع بين الأمرين. قوم لم يجمعوا، قالوا لا 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 لا، ده الإنسان ده مجبور، مكره، الإنسان مسير وليس مخيرا، الإنسان ده مجرد يعني ريشة كده في مهب الرياح. حاشا لله، هذا أفحش الظن وأسوأ الظن برب العالمين عز وجل، إذ لم يستطيع أن يجمع بين الاثنين. لازم تجمع بين القدر والشرع، لازم. قدر الله لك أن تخطئ في كذا أو أن تطيع في كذا، يبقى هيكون بمزاجك أنت، باختيارك أنت، بكسبك أنت. اجمع بين الأمرين، هذا هو الله عز وجل. هو أنت كمبيوتر ولا أنت سكينة ولا أنت آلة؟ لك مشيئة، ولكنها مشيئة مقيدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الملك اليوم لله الواحد القهار. تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. أصلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. يظلم ليه؟ ومن يعمل الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم أبدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سبق درهم 100,000، واحد فقير معاه درهمين، أنفق درهم منه، معهوش غير 2 جنيه، أخرج جنيها واحتفظ بالآخر، آخر معه مليون جنيه فأخرج العشر 100,000. طبعا ده الإنسان يعني بادئ الرأي يقول لك لا، أبو 100,000 ده اللي هنشتغل، إنما جنيه شوف بقى سكة بعيد عننا. هو عند الله أبو جنيه ده أعظم، لأنه ما عندوش غير رأس المال 2 جنيه، أخ عمد إلى 50% منها وأنفقه. القسط يبين هذا بقى. رجل زنى وآخر زنى، ولكن هذا زنى عنده قوة ضاغطة عليه من الشهوة، أخالقها هو الذي يعلمها، وعنده سبل إغراء رهيبة جدا من المرأة التي ابتلي بها أو الفاجر التي وقع بها، الله يعلم كل ذلك عز وجل. يبقى هو قوة ضاغطة ومتردد، فحتى وقع هل يستوي بالآخر؟ ما عندوش قوة ضاغطة عادية، وما عندوش إغراء ضاغط ولا حاجة، هو الذي سعى، هو الذي سعى لكي يزنيه، فهذا زنى وهذا زنى، والفرق بينهما هائل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، العدل الرباني. عملت شيئا اليوم، تبرعت بصدقة، فسارع الناس فتصدقوا مثلك، تكتب لك في الموازين صدقاتهم كلها، هو ده القسط يوم القيامة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط يعني إيه؟ يعني لا يضيع مثقال ذرة من أجرك، بل الحسنة يضاعفها، أقل الضعف، أقل أضعاف 10، ثم أصل إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى المسألة عند الله سبحانه وتعالى كيف يظلم عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لقيت أخاك بوجه طلق، تجد ذلك مكتوبا في موازين القسط يوم القيامة. لقيت آخر بوجه غير طلق، تجد ذلك مكتوبا ومدونا في القسط يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، هكذا ظلم منكرة فاش ألف واللام. لا ظلم اليوم معناها لا تجد مثقال ذرة من ظلم لأي إنسان، فضل من الله عز وجل وعدل وحكمة. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هب أننا جميعا اشتركنا في محاسبة رجل، والصحف مدونة فيها يوم كذا عمل كذا، يوم كذا عمل كذا، يوم كذا عمل كذا، كله مدون. طيب لابد لنا أن نعلم النية، لما أقدم على هذه المعصية؟ ما ظروفه؟ ما قوة جسده؟ ما إيه بقى الحاجات اللي الرغبة والرهبة التي كانت عنده؟ كيف وقع في هذا؟ ده أنت بتعمل مثلا 1,000 سيئة في اليوم أو 1,000 حسنة في اليوم، ما نيتك فيها؟ وانت واحد في وسط آلاف الملايين. لا إله إلا الله، دي بقى الموازين القسط. طب ربنا يعملها ازاي دي يوم القيامة في يوم واحد؟ ده عبال ما يجي دورك في الحساب يكون مر مليارات المليارات. حاشا لله، إن الله بالتوكيد. والتوكيد ده بيرد بمعنى فاء السببية، يعني فالله سريع الحساب. تظلم ازاي؟ لو أنفقت مليما، لو قلت كلمة طيبة لامرأة مسكينة أو لولد يتيم، أو وقفت موقفا تنصر مصدوما في الشارع، كل ذلك تجده. واحد قوي بينصر المظلوم، واحد ضعيف أيضا أقبل على نصرة مظلوم وقد يصيبه من الأذى، لا يستويان القسط. فكيف يظلم عز وجل؟ كيف يظلم؟ كل شيء بالقسط. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، يحاسب كل نفس في لحظة واحدة. لا تشغله نفس عن نفس، لا تشغله جماعة عن جماعة، لا تشغله فئة عن فئة، لا يشغله إمام كفر عن إمام كفر آخر. سبحانه وتعالى وعز وجل، إن الله سريع الحساب. كل همسة، كل لمسة صدرت منك، لماذا وكيف ونتائجها وآثارها سنكتب ما قدموا وآثارهم إلى يوم القيامة. كل هذا محسوب، سريع الحساب. إياك أن تظن إن زحمة بقى وحنضيع في الزحمة. إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني هذه الآيات تحدث في قلوبنا رغبة هائلة في طلب رحمة الله، وفي طلب الدرجات عند الله، وفي طلب الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يعلم خائنة الأعين، أنت تعلم من نفسك خائنة الأعين، تنظر يا رجل تتكلم باللسان وعينك إلى شيء آخر تماما، تتصنع الأدب وأنت في بيت صاحبك أو زميلك وعينك إيه؟ خانت. أنت بتظهر الأمانة له، ولكن عينك نظرت هنا واختلست هنا وهنا لكي ترى امرأته، لكي ترى ابنته، لكي ترى مستواه، تحسده، تنقم عليه، تحقد عليه، أعوذ بالله. كل ده بنظرة العين. يعلم خائنة الأعين كل شيء، هو الذي بل هو الذي خلقها. وما تخفي الصدور، الأنبياء فقط ليس عندهم خائنة أعين أبدا. ما كان الله ليقدر ذلك على نبي من الأنبياء، ليس النبي أبدا خائنة أعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كلنا يمشي في الطريق، كل صدر به آلاف المشاعر، آلاف النوايا، فيه آلاف التخطيطات، لكن الله يعلمها. وما تخفي الصدور، كما قلت في بداية بدايات الخطبة، وأسر قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور مشتملات الصدور، متضمنات الصدور، عليم بكل شيء. ألا علم من خلق؟ الإعراب على الوجهين، يعني أي ألا يعلم الخالق مخلوقة، هو الذي خلق ما يعرفوش، ألا يعلم الخالق مخلوقة، إنه عليم بذات الصدور. فكل شيء واضح عند الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لأنهم لا يعلمون خائنة الأعين، ولا يعلمون ما تخفي الصدور، وليس لهم من الملك مثقال ذرة. لكن الله سبحانه وتعالى، إن الله هو، وده قصر، هو السميع، يسمع كل شيء، البصير، يبصر كل شيء. أمر الله رسوله فقال: وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة يعني آزفت الآزفة، يعني اقتربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهكذا الآيات والأحاديث. يوم الآزفة اقتربت خلاص، والناس يقول لك فين، باخدنا على جناحك. الظلم والجهل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الآيات. وأنذرهم يوم الآزفة اقتربت، إذ القلوب لدى الحناجر، في الدنيا هنا وفي غزوة الأحزاب. يقول تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، من الخوف، من الرعب. أعداد المؤمنين قليلة، عتادهم قليل، ذخيرتهم قليلة، عيشهم قليل، شيء مرعب جدا. ويخافون على الذرية، ويخافون على النساء. وبلغت القلوب الحناجر، يعني القلب يرتجف بالنبض العالي وبالضغط العالي، ومع الرعب كأن القلوب وثبت إلى الحناجر، كأنها وثبت إلى الحناجر من شدة الرعب. لكن يوم القيامة كاظمين، لا يستطيعون الكلام، فهم ساكتين باكين كاظمين، القلوب تريد أن تخرج من شدة الرعب فلا تستطيع الخروج، تريد أن تعود إلى مكانها في الصدور فلا تستطيع العودة. هكذا هكذا القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم؟ الحميم هو المحب المشفق، المحب المشفق، والمشفق اللي بيتوقع المكروه. أشفقت عليك، خايف عليك يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، إشفاق. يبقى محب من الأهل من الأقارب ومشفق عليك يوم القيامة عندما ترى الأهوال وتتعذب، يقول يمكن واحد يرحمني أو يسترحم أو يقول يا رب، أو حتى يصعب عليه موقف. لا 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 لا، ما للظالمين من حميم. لكن المؤمنون المعاصي لهم حميم، لهم إخوانهم المؤمنون يسترحمونهم ويطلبون الله لهم الشفاعة. ما إيه؟ لكن الظالمون، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن في شفيع وفي شفيع يطاع، أما الظالمون فليس لهم من شفيع يطاع، كما علمنا أن الشفاعة كلها مخلوقة لله عز وجل. هو اللي بيخلق الشافع، هو الذي خلق المشفوع فيه، هو الذي خلق قدر الشفاعة ونوع الشفاعة في أي شيء يشفع. كل هذا بخلق الله عز وجل، كل هذا في ملكية الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالظالمون ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. بعد ذلك تأتي الآيات في مصارع الغابرين، لأن الخلق بالحق معناه كده في مصارع غابرين. تمشي في البلاد تلاقي أن الله استأصل أمما سابقة وعاقب خلقا كثيرين. والآن انظر في كثير من أئمة الكفر كيف أخذهم الله وكيف جعل الله لنا فيهم الآيات. انظر في كثير من أهل الدعارة كيف تختم لهم بكافة أنواع الذل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وما أكثرهم في هذه الأيام لهم عذاب أليم في الدنيا هنا. وإن كنت أنت ترى على سنجة عشرة كما يقال في الجمال والمنظرة والبهرجة، لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالآيات بقى مصارع الغابرين ستأتي بعد ذلك. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقت. فيش أي وقاية لهم. الكلام ده حاصل يبقى البعث حق، يبقى الخلق بالحق. مش الكلام ده حاصل فيه حساب والظالمون فعل الله معهم كذا وكذا والآيات موجودة. طب ما تتذكرش ليه؟ يبقى تخلد في النار لأنك معرض. لكن لو سرت في الأرض وسألت ستعلم. الأحاديث ده حتى عند كل الأقوام في الدنيا، ليس عند المسلمين فقط، يعرفون كثيرا من التواريخ للأمم الماضية وكانوا أكثر قوة وآثارا في الأرض. كانت النتيجة أخذهم الله. إذا الخلق بالحق مش خلق عشوائي، لا في حساب وفي بعث، في مسؤوليات. هذا هو معنى إيراد الآيات دي بعد هذا الفاصل الذي بيناه. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله من الله من واق. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكانت النتيجة أن كفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. وإلى هنا ينتهي هذا الفاصل، ويبدأ بعد ذلك الأسبوع المقبل بإذن الله فاصل آخر عن قصة فرعون ومؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام، وهي قصة فيها العجب كله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الفترة نحتاج إلى إلقاء بعض الأضواء على الأحداث حتى لا تستهوينا الشياطين. الشيطان يستهوي أحدنا ويمد له فيقع في الخطايا وهو لا يشعر، نحن بفرح عظيم أما أن الله علينا وعادت الدعوة وعادت الأمور، ونريد أن يتم الله النعمة بأن يحكمنا شرعه، فلا ظلم في الدنيا ولا بغي ولا قهر ولا المعيشة الضنك، وإنما الحياة الطيبة اللي فيها صلة القلوب بإله الحق عز وجل. ولكن الوسيلة ليست بأيدينا، لسنا مختارين، وإنما اضطررنا إلى ما يسمى بالديمقراطية، فلا نملك غيرها لكي نعيد الشريعة إلينا. هذا هو المتاح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأصل فهو أن يقول مجلس الحل والعقد العلماء الأكابر يقولون كلمتهم، والأمة تقول سمعنا وأطعنا، وإلا فالخطب جسيم. هي دي رؤية العلماء، لكن احنا مضطرون إلى ما يسمى بالديمقراطية، والكل علم ذلك. من هنا تجد الخلاف بين الناس وبين المسلمين للأسف الشديد، والشيطان يأخذها فرصة للإيقاع بيننا وللتحريش بيننا، يأخذها فرصة لكي لا تعود هذه النعمة. تخيل تجد كثيرا من الشباب بل من الإخوة يسيئون الظن بعلماء أمضوا حياتهم نصرة للشريعة في عهد الطاغوت وباعوا كل شيء من أجل دين الله عز وجل، ولم يخافوا في الله لومة لائم، ثم هم الآن يتهمون بالهوى وبالتحزب لجماعة أو لشخص. هذه خطيئة كبرى، هذه خطيئة والله. فلو صدرت الخطيئة من مليون يبقى عملت مليون خطيئة في الأرض. هل تظنون بالله أنه يمن علينا بشرعه بعد ذلك؟ انظر إلى الشيطان وخطوات الشيطان. يا عباد الله، اعقلوا الأمور واستعينوا بالله عز وجل. لماذا تسيئون الظن بأناس قضوا حياتهم دفعا عن دين الله ولهم تاريخ طويل في المنافحة عن هذا الدين مهما كان لهم من ظروف، وابتلوا مع كثير من المبتلين في سبيل الله عز وجل؟ كيف نسيء بهم الظن؟ طبعا للشيطان يريد أن يحبط الخطة، يريد أن يحبط كل خير لدى المسلمين بهذه الخطايا التي ترتكب. ثم خطر آخر، عندما يسيء الناس الظن بعالم من علماء الأمة ومن أعظم وأكبر علماء الأمة، وشاهد له معظم أهل العلم بذلك من عرفه، فجعل الشيطان لأناس كثير يسيئون به الظن، وبالتالي لن يسمعوا منه وسيعرضون عنه، يبقى الإعراض عن الدين. أنت عارف أن في منهجين، المنهج السلفي وهو الحق، قال الله، يعني كيف تأخذ دينك؟ قال الله القرآن، قال رسوله السنة، قال الصحابة، برضو كلام الصحابة يستعصي علينا، يبقى قال الأئمة، وبرضو كلام الأئمة دول متون، قال العلماء. هو ده مذهب السلف وطريقة السلف، الطريقة الأرضى لله عز وجل. نكون حريصين جدا، أنا هحفظ ديني منين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أخذه من الرسول بهذه الطريقة؟ هناك منهج آخر، كمنهج مثلا الإخوان المسلمين، عندهم يؤخذ من الجماعة والجماعة تأخذ من الدين. لكن لو واجهت أنا أحدهم، أنا أتكلم المنهج السلفي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة، قال العلماء، وعنده قول آخر من جماعته، تجده يتبرأ مني نوعا ما ويقف ضدي، يا لطيف يا رب، ده شرك بالله، انت مطالب ما تاخدش قضية في دينك ابدا الا من قال الله. ودور العلماء ايه ودور العالم ايه؟ يبين لي قال الله فين، يمسكني الدليل، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة، قال العلماء. هذا هو المنهج العظيم الذي يرضي ربنا عز وجل. كنت في ملو قريبا وأدعو إلى الله وأبين للناس علاقة تغييب الشرائع بأسماء الله عز وجل، والناس في الصعيد مع أنهم عامة وفيهم كثير من المشايخ والإخوة أهل الدعوة يسمعون، كانوا متأثرين جدا جدا، كلام تهتز له السماوات السابع أسماء الله بنوع من حقها، وارتباط ذلك باللي حاصل في الشريعة، شريعة الملك الحكم الحق العلي الكبير صاحب الكلمة العليا صاحب الكلمات التامات الذي له الملك كله سبحانه وتعالى عز وجل، وشريعته خلف الظهور بل في المزابل، ومن نادى إليه يعتقل ويشرد ويطرد ويعذب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فشرحت ذلك، فالكل كان في لذة هو يسمع هذا الكلام، لأن دي الفطرة اللي بيسموها سحر، ده الفطرة الوحي اللي جاي ينزل على الفطرة بيدغدغها من جوه فيحرك فيها معرفة الله ومحبته وتوحيده. المنصة عليها هنوزع جوائز على حفظة القرآن، الطفل الصغير والمتوسط والكبير، رجال ونساء. فأول ما دخلت بقى وبيّنت بقى بالإخوان ناويين عليه أو بيقولوه، أسأل الله لهم الهدى، حكاية مبادئ الشريعة مرجعية الشريعة دي صفقات بقى على حساب الشريعة، لا دماءنا دون كل ذلك، خلاص انتهى الموضوع ده عندنا. مرجعية الشريعة، مبادئ الشريعة، مقاصد الشريعة، يا سلام. لا، أول ما بيّنت هذا بقى ودخلت لقيت الراجل المنظم بعت لي ورقة بيقول لي احنا قدامنا 90 واحد هياخدوا جوائز، كل واحد هياخد كام ثانية بيعرف، يقول لك كفاية، عايز يقول لك كفاية كده يعني، لأن دخلت. يا لطيف، كلام تهتز له السماوات السبع، التعرف على الله اللي في أعماق الفطرة وبالأدلة من خلال أسماء الحسنى وما قد عرفتم بعضها مما نقول والحمد لله كله بفضل الله عز وجل. يوم تبتدي كده تاخد موقف عايز تقول لي خلص، جهل وظلم لو كان ظلوما جهولا، مش هنجامل احنا. لما جات الانتخابات بتاع البرلمان تعرفون موقفنا الاخوان رجال المرحله، فعلا كنا في وقت ودخلنا في المعمعه، والان تبين الحق فيها ان فعلا المجلس لجنه تاسيسيه وثبت على ذلك والحمد لله باغلبيه اسلاميه، هذا هو الطريق، لا نجد طريقا اخر. يبقى خلاص، انما بقى النوايا الثانيه والصفقات الاخرى والمكر والكيد الرهيب هذا هو الذي يغضبنا، لكن لا نطعن في إخواننا وهم في منازلة ومعالجة ومعارك بينهم وبين الليبراليين، فلا نخذلهم بل ندعمهم مع علمنا بإيه، بالفرق بين المنهجين. فاختلف الناس وكانوا هكذا كما شبك رصاصا بين أصابعه. لماذا اختلف الناس في المرشحين؟ لماذا؟ نظروا إلى أن العلماء يقولون فعلا الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح قامت بدور عظيم، لا بد أن نكون منصفين، جاءوا بجميع المرشحين وجاءوا بأهل الذكر والخبرة المختصين في اختبار المرشح للرئاسة، هذه أمانة عظمى، ده الأمل معقود عليها لعودة الخلافة أصلا في الأمة بالكامل، مفيش هزار هنا. فقاموا الاختبارات في الشأن الداخلي، في الشأن الخارجي أسئلة موضوعة وضعها الخبراء، في الشأن القومي، في الشأن التشريعي، كل دي أسئلة ويجيب عليها الجميع ويعطون الدرجات، وقبل كل ذلك الفيزا، الفيزا اللي هي الشريعة. لكن هل يكفي أن يقول أحدهم أني أريد الشريعة أولا وأخيرا وأني وأني؟ نقول له كل سنة وأنت طيب، لابد من تقديم الدليل والبرهان فيما مضى. ما تاريخك؟ لما اعتدى الطاغوت المجرم على شرع الله وهم بمسح كل شيء من دين الله عز وجل، ما موقفك؟ أين كنت؟ قدم الدليل والبرهان. فوجدت من ذلك اثنين، أبو إسماعيل والشاطر، فعلا رجلان عظيمان وفعلا رجلان يريدان الشريعة، وأنا من كل قلبي أتمنى أن يتولى أحدهما هذا أو ذاك، لا خلاف في هذا. أول التعصب لشيء دخلنا في السواد وفي الشرك. احنا كلنا عايزين شريعة ربنا، فلو ولي علينا هذا أو هذا كلهم يريدوا الشريعة ماشي، يبقى هذا أمر منتهي منه. لكن الاختلاف حصلت إزاي؟ نتيجة الاختلاف الرؤية. الرؤية الأولى كما بينت في الهيئة الشرعية يبينون بهذه الاختبارات، ثم يقولون فلان هو الذي يرشح هو مرشح لا. طيب وده كان كلام صحيح أصلا على أساس أنهم سيكون للناس هذا مرشحنا، فكل الصناديق ستمتلئ بناء على رغبة العلماء في الهيئة الشرعية. دي الرؤية الأولى، فلا ننكر عليهم في شيء. فلو قالوا إن ترشيح الإخوان الأخير للشاطر ما في غدر ولا ما في مخالفة، صح على هذه الرؤية. أما على الرؤية الثانية وهي الحق الذي أنا عليه بإذن الله ولا أثرب على الرؤية الأولى، الرؤية الثانية الذي نظر إلى الواقع وعلم أن مرد الأمر في اختيار الرئيس المنتظر مش العلماء هيقولوا الشعب مين قال كده. الشعب وصل للمرحلة دي إن العلماء يكونوا هيقول سمعنا أطعنا، هو فين الشعب ده؟ أنت مسألة عندك بالراس، كم راس عندك؟ كم واحد؟ كم صوت انتخابي؟ يبقى لابد من الرجوع للواقع، هو ده الأمر. دي الرؤية بقى، يعني بنتكلم هنا من الواقع أن البلد في معظمها أعلنت ولا أهل أبي إسماعيل والانتخابه، خلاص. بمعنى ذلك الشريعة في يدي، عصفور في يدي، أنا يهمني كل الأصوات تجتمع إما على حازم وإما على الشاطر. اللي بيعبد ربنا وحده لازم يبقى كده، اللي بيحب ربنا وحب الشريعة لازم يبقى كده، هذا أو هذا. ده حامل معاه الفيزا وده معاه الفيزا، ده رجل عظيم وهذا رجل عظيم، أما الباقي ما عندوش الفيزا عندي. طب نعمل إيه؟ الواقع بقى، مين اللي هيقول؟ علماء هتقول؟ لا 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 لا، مين اللي هيسمع؟ الصناديق هي اللي هتقول. دايما يقول لك الصندوق قال كلمته، ما هو دي بقى الديمقراطية بتاعته. طب الصناديق قالت ايه؟ شبه امتلأت لصالح ابو اسماعيل، اعترف بذلك الليبراليون والعلمانيون والماركسيون وكل هؤلاء، وشرقوا بريقين ليلا ونهارا يحاربون ويمكرون ويخططون في الداخل والخارج، الكل رمونا عن قوس واحد. ليه؟ الشريعة في ايدينا، عصفور في اليد. فلما خرجت الاخوان بمرشحهم على الرؤية الاولى ما عليهمش اي حاجة ولا غدر ولا شيء، انما على الرؤية الثانية ولا اثرب على احد من اخواننا ولا اعيبه ولا اتهمه بهوى، معاذ الله عز وجل. وانما الرؤية الثانية اللي احنا شايفينها ان الشعب، وانا اتصل بجميع المحافظات بفضل الله واعلم ان العند نشا بعد ترشيح الاخوان للشاطر، واصبح اكثر الناس يقول ليتني ما انتخبت الاخوان. هذا فرحت بهذا، بل انا حزين جدا من هذا، من الغباء الذي سيطر على هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار. الشريعه في ايدينا، عصفور في اليد ولا الف على الشجره. هجموا علينا بهذا الترشيح فطيروا هذا العصفور وقالوا لي شوف لك عصفور على الشجره بقى، ده ينفع؟ نقلوني من الشريعه الى الاحتمال، يرسم الاثنان وتبقى الكارثه، فلن نرحم بعدها اذا ابدا. هذه الفرصه التي لاحت بعد ان يسقط الاثنان، عندك نيجيريا، عندك السنغال، عندك باكستان، بنظير بوتو الشيعيه الملعونه كيف اعتلت الحكم على بلد اسلاميه، بلد عظيما، بلد اسلام باكستان، لان الاسلاميين تنازعوا الاصوات، اقتسموا الاصوات فيما بينهم. هذا المثال ضربه الدكتور صلاح الصاوي وهو ينصح الاخوان. يبقى الخوف مش ان حازم هو اللي يبقى ولا الشاطر، احنا في المنطقه دي شرك بقى، ده مش شغلش ربنا بقى، مش شغل ربنا، عايز الشريعه، وهذا يصلح وهذا يصلح، لكن الواقع بيقول ان الصناديق هي اللي هتحكم مش العلماء، لان الناس مش هيمشوا ورا العلماء، بل الناس كرهوا العلماء بهذا القرار الغبي الذي صدر من الاخوان. يا اخي كان في الاول 81 واحد يقول لا، والباقي يعني قرار غالبيه مكتسحه في الاخوان لا للترشيح، ومنهم الدكتور البلتاج. المره الثانيه برضو حاجه و60 والباقي أقل بقليل. المرة الثالثة بعد ضغوط وسعي ومكر بقى وما أعرفش في صفقات ولا لا، فبقى 56 قالوا نعم للترشيح و52 قالوا لا. اقرأ ما كتبه الدكتور بلتاجي على صفحاته ونشر في جريدة المصريون، يعني هم إخواننا فاهمون، يعني أدركوا الخسارة الرهيبة اللي هتلم بالإخوان قبل الناس. انت بدي تعمل ايه؟ انت شغال لحساب مين؟ لحساب ربنا ولا لحساب الجماعة؟ إلا هم مش شايفين رؤية تانية دي. قال لي واحد كبير اعتبره الفارس الأول في ثورة 25 يناير، رجل محترم ونحبه جدا، قال إذا قال حزب النور وحزب الحرية والعدالة إذا قالوا فلان هو المرشح يبقى هو اللي هينجح 100%. قلت له أنت واهم، هذا وهم كبير. طب ما هو حزب النور؟ 40 منهم اتصلوا بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هكذا هاتفني وقالوا سنستقيل من حزب النور إن رشح الشاطر، لأنهم يزنون المسألة بالواقع وصناديق الانتخاب، ينظرون إلى الشريعة هكذا. يبقى حزب النور واحد بس ولا حزب النور الشيخ فلان؟ الباقي كله هيسمعه؟ يا سلام، زمن المعز انتهى. دلوقتي كل واحد له دماغ وبيفكر قبل ما بيمشي ولا هنتخب مين، له دماغ. انا بشتغل انا على صاحب الدماغ مش اللي مسحوب بحبل. يبقى تقول حزب النور، حزب النور ده يمثل ايه؟ من ادى حزب النور؟ يسمعون الحق فيتبعونه. قليل جدا هيتعصب للشيخ فلان او لقاء هذه القوله من حزب النور. يقول لك حزب الحريه والعداله، انظر الى شبابهم الان والى اكثرهم الان يقفون مع ابي اسماعيل ويهددون، وبعضهم بالفتوح. شفت بقى التشرط والتشتيت جاي منين؟ يبقى كلمه ان الحريه والعداله لو قالوا فلان ومعهم النور يبقى فلان نجح 100%. قلت له هذا وهم، انا لا اثرب عليه ولا انكر عليه، لأن تاريخه يقول هو الفارس الأول في ثورة 25، عرض نفسه للمهالك في البلاد كلها، رجل عظيم جدا. ومن قبل أن أعرفه والله قلت هذا رجل عظيم من تاريخه وكلماته في الفضائيات، لكن الرؤية بتاعته كده خلاص متصور كده، إنما أنا بقول له لا رؤية غير كده. وثبت الآن أن كل اللي ما كانوش نور على أبو إسماعيل عاندوا قالوا حند أبو إسماعيل، فجاء المكر من كل حدب وصوب. بالجنسية، الجنسية دي مسألة مهزومة بإذن الله عز وجل، مسألة مهزومة فعلا، لابد من طلب لصحبة الجنسية يكون مسجل في الداخلية المصرية عشان يثبت هذا، وده لا يثبت. لكن المكر بقى ماذا تفعل في المكر؟ هي أمريكا لما كرت هذا الرجل بتاع المكر ده ازداد الناس تأييدا لأبو إسماعيل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أنا لا أقول ذلك تعصبا لأبو إسماعيل، حاشا لله ومعاذ الله أن أكون هكذا، أنا دايما بصل الشريعة. ولسه في معارك ضارية الله أعلم هتكون إزاي بينا وبين الإخوان عندما يقولوا بقى مبادئ الشريعة. واحد وقف في المجلس يقول لا بد من هذه العبارة، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، فما دخلهوش هو رئيس حزب، ما دخلهوش اللجنة التأسيسية. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل نرضى بغيرها؟ لن نرضى بغيرها بديلا، وإن أزيقت فيها الأرواح فنلقى ربنا شهداء ولا نكون أحياء على الأرض بغير ذلك. بقى الفرصة تلاحق، هتسيب فلان وعلان بتاع شيء عجيب جد. كتتني له تصريحات مسجلة في مجلة البيان، معناها الشريعة مش وردة الآن ولا حدود ولا بتاع. قلت ده الكلام ده تقية بيمشي حاله عشان دي طريقة الإخوان أذكياء في التعامل ماشي، إنما لو صدر هذا بعد ذلك يا لطيف يا رب على ما سيكون بيننا وبينهم وبيني أنا على الخصوص وبينهم. مسألة إلا المسائل دي فيش لعب في القضية دي. يبقى أنت تعصبوا لأبو إسماعيل فقط لأنه أبو إسماعيل، ده شرك وعبودية لغير الله. أنت تعصبوا للشاطر وفقط لأنه الشاطر، هذا شرك وعبودية ولاء وبراء في غير ذات الله عز وجل. إنما يكون ولاء والبراء في الله. يعني لو أن مكرهم يعني ثبت ومنع أبو إسماعيل وغلبنا على ذلك، من أجل هذا تخرج الجموع والجماهير اليوم معلنة اعتراضها على كل هذا المكر ونحن معهم. لكن افرض غلبنا لا ندري، يبقى الثاني على طول مش عندنا بقى هننتخب، يبقى أنت مش لله على طول قدامك الشاطر، تشتغل مزاجك، أنت مش تشتغل من دماغك ولا إيه؟ عمل هنا بالدين، دين قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الأئمة قال العلماء. ده في الحالة دي هنقول الشاطر هو اللي معاه الفيزا للشريعة برغم المخاوف. إخوة كثيرون يخافون لك، شوف حماس ماذا فعل بالسلفيين، فجرت البيت على الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. إيه ده؟ كأنه اليهود. ما الذي حدث؟ لم أتكلم في هذا مثقال ذرة من كلمة قبل ذلك لأنه في اشتباك في الخط الجهادي الأول، أتحمل وأكذب الغيظ وأسكت. وقتلوا الإخوة السلفيين هم في المسجد أو لما خرجوا من المسجد، ما هذا الذي يحدث؟ طبعا عندهم تبرير، قالوا يعني خالفوا شق الصف وأعلنوا الإمارة، وده كلام خطأ طبعا. لكن المسألة بقى الخوف من الإخوان، لو سيطروا من فوق ومن تحت ومن هنا ومن هنا سيذبح السلفيون إذن. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. فيا كل من يؤيد إسماعيل، إياك أن تؤيده لأنك أيدته من قبل ذلك، فأنت مصر وأنت اللي تغلب وأنت صاحب الحق. إياك، بل راجع نفسك في كل لحظة. ويا من أيدت الشاطر، اعلم على الرؤية الثانية وهي الحق التي نراها والتي نحن عليها، ولا أنكر على الرؤية الأولى إن المسألة خلاص آية الشريعة في أيدينا، لأن الأصوات مع أبو إسماعيل. لكن ما تدرش بقى النظام الإخوان في العمل وفي الدعوة، وكل واحد له 7 أو 10 على الأقل يجيبهم من مصلحة الشأ، ممكن تحصل ويسقط الاثنين. يا لطيف يا رب، وإن كنت أجزم بإذن الله من الفأل الحسن الذي رأيته وأنا أسجل اسمه تعالى القريب في بيت من البيوت في مدينة طوخ، يعني تخفيا عن أمن الدولة، وبعد التسجيل أخذ 2 ساعة وكان كلاما عاطفيا جدا أثر علي أنا قبل الناس، فوجدت بعدها كلمة خلاص هكذا بهذا الفأل، خلاص بنبرة طويلة غير التي سجلتها بها. الخلاص يأتي من الله، إذن سيأتي كاملا بإذن الله، ستنتهي مرحلة الجاهلية وسنعود إلى شرع الله عز وجل. يبقى الإخوان غدروا على الرؤية الثانية، غدروا ليه؟ الشريعة في إيدي وأنا ما انتخبتك إلا من أجل الشريعة، ده عهد وميثاق بيني وبينك. تركت الرجل الذي يتبعني صورة مني من منهجي في دائرتي هنا، ودعوت إلى أن بتاع الإخوان دكتوراه وفي كلية الحقوق، والدكتور أصلا كان في الشريعة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قلت لا، ده رجل مرحلة، ووقفت معه، ثم إذا هم بهم لا يعرفون شيئا عنا ولا يأبهون بنا، والمسألة عندهم إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى في عهد بيننا وبينهم أخذته عليهم أن تنصروا الشريعة. شريعة يعني شريعة، مش تقول المبادئ، بقى لها 60 وأكثر مبادئ الشريعة، وكل الدعارة ارتكبت باسم ذلك، وكل الكفر طبق باسم ذلك، وكاد الإسلام أن يقضى عليه قضاء مبرما باسم ذلك. المادة الثانية من الدستور، يا سلام، ما شاء الله يا أخويا على المادة الثانية من الدستور. فقلنا الإخوان هكذا، فإن فعلوا ذلك والشريعة في أيدينا ورشحوا مرشحا، يبقى ده غدر، هذا غدر، لأن في عهد وميثاق بيننا وبينهم. الحق الذي يرضي ربنا من فوق عرشه ويسمعني ويراني الآن هو ما أقول، إنما لا أثرب ولا أنكر. بقى الشيوخ الذين علمونا الدين أجد اعتراضا، والله العظيم محمد بن عبد المقصود هذا حفظه الله، والله كان أهله يضغطون عليه بشدة، نظر لتهديدات أمن الدولة باعتقاله وتعذيبه وتدميره أو قتله، كانوا يعني يضغطون عليه، بلاش الخطبة بلاش تقول، وهو كأنه لم يسمعش يضحك ويذهب إلى المسجد يقول ما أمره الله أن يقوله، ده انتهى القصة. وثبت، فثبت الشباب وثبت الإخوة وتعلموا منه هكذا أن ينكر عليه في منتهى البساطة كده، ينكر عليه لأنه رأى الرؤية الأولى. ليه يا إخوانا؟ لماذا؟ دي خطيئة دي. فأنت اختر الحق ولا تنكر على الآخر، معلش. وبإذن أنا بقول لك، أقول لك القرار بعد استقراء الجديد قمنا به، الناس هتعاند وأصواتها بالكامل مع أبو إسماعيل، وإن شاء الله كيد المجرمين مسألة الجنسية ومش الجنسية إلى زوال بإذن الله. يا إخوتاه لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، 1300 أسرة، وأيضا الإخوة المعتقلين، وأيضا الصناديق الخاصة بإخواني في سوريا. لا ندري كم قتل في أثناء خطبتنا، كم جرح منهم، كم صرخ منهم، كم بكى منهم، كم حصل في هذا البلد من هذا النصيري المجرم، من إمام الكفر هذا العاتي. فتبرعوا لإخوانكم، يعني ذا جهاد بالمال، حرمنا من الجهاد بالنفس الآن، فلنجاهد بأموالنا. فلا تنسوا إخوانكم، بارك الله فيكم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، انتصر من عدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب صنعك. دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجعلك في نحورهم. سلط بعضهم على بعض، عليك بالشيعة الإيرانيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الكفرة المجرمين، اللهم عليك بهؤلاء اللعانين لخير عباد الله الصالحين بعد أنبياء المرسلين. عليك من يلعنون أبا بكر، عليك من يلعنون عمر، عليك من يلعنون الصحابة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل من والاهم فكن في نحره، يا عزيز يا جبار يا متكبر. رحماك اللهم بإخواننا يا أرحم الراحمين، رحماك اللهم بإخواننا، اخلفنا فيهم بخير ما تخلف به عبادك الصالحين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم إن كنت قد علمت أننا لم ندخل وسعا في نصرة شريعتك، وأننا أعلننا الحق على هذا المنبر في عهد الطاغوت المجرم الداعر الخائن مرات ومرات، نصرنا دينك بفضلك ومنتك علينا، فتقبل دعاءنا هذا. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، ولِّ علينا رجلا مؤمنا قويا يحكم بشرعك ولا يخاف فيك لومة لائم. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. عليك باليهود ومن والاهم ومن شايعهم ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود والأمريكان، عليك بكل قوى الكفر الباغية الطاغية في الأرض، فإنهم لا يعجزونك. أعطنا أكتافهم، وأذن بقوتنا عليهم، وأذن بإعادة المسجد الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رب، على عتبات الأقصى يا أرحم الراحمين يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.